ومن فوائد قوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه لم تأخذه في الله إلى متلائم، لأن رجل يخاطب أباه وقومه بهذه العبارة قوي في ذات الله عز وجل، إذ أن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابه بل أنكر عليهم وقال ماذا تعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئا، فإبراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شيء لأنه بضعة منه، ومع ذلك لم ينتفع به أبوه بل كان مشركا، بل كان يحاج ولده على ذلك. ويؤيد هذا قوله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهذا يدل على تباين ما بين الابن والأبوين حتى إنهما ليجاهدان على الإشراك بالله، ومع ذلك قال الله تعالى لا تطعهما. ومن فوائد الآية الكريمة صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوا لقوله وقومه، قال لأبيه وقومه، والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين، فيصح أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الكافر ولو قال إن هذا من باب الموالاة، بل هذا من باب الحقيقة، والنسب لا يزول باختلاف الدين أبدا. وانظر إلى قومه، إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق، فأضافهم إليه مع نسبة التكذيب إليهم، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين وينسب إليهم، وأن ذلك لا يخدش في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، ولهذا أنكر عليهم أعقل أو من كان من أعقل الخلق إبراهيم، فقال ماذا تعبدون. وقد أرشد الله إلى هذا في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم هي الحنيفية المبنية على الإخلاص، فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه أي أوقعها في السفر الذي هو ضد الرشد والعقل. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله الآيات الكريمة في قوله أئفكا آلهة دون الله تريدون، أن كل من زعم أن مع الله إلها يعبده فهو آفك كاذب، لقوله أئفكا آلهة دون الله تريدون. ومن فوائدها أن دعوة كون هذه آلهة لا يعطيها سمة الألوهية، لأن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلها، فلو قلت مثلا قدم زيد وهو لم يقدر لم يكن قادما، فهذه الآلهة وإن جعلوها آلهة لم تكن آلهة، كما قال الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن عابد الآلهة من دون الله يقصدونها قصدا حقيقيا بقلوبهم كما يتجهون إليها بجوارحهم، ولهذا قال دون الله تريدون، فليس يعبدونها مجرد عادة ولكنهم يعبدونها قصدا وعبادة، حتى إنهم نسوا الله عز وجل. وفي قوله ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فما ظنكم برب العالمين؟ الإنكار الشديد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه حيث سألهم موبخا لهم: ما الذي تظنونه برب العالمين إذا عبدتم غيره؟ هل تظنونه ناقصا لا يستحق أن يعبد وحده؟ هل تظنونه غافلا عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة؟ هل تظنونه يرضى بأن يعبد معه غيره؟ كل هذا لم يكن، فظنكم ظن خاطئ. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لقوله برب العالمين، ومن فوائدها إقامة الحجة على الخصم بما لا ينكره لقوله رب العالمين، لأن العالم تشمل حتى إيش؟ حتى آلهتهم التي يعبدونها، فإذا كانت آلهتهم مربوبة فكيف يمكن أن تكون معبودة؟ هذا تناقض. وقد مر علينا في أثناء الدرس أن من أقر بالربوبية بتوحيد الله من أقر بانفراد الله بالربوبية لازمه أن يقر بانفراده بالألوهية، وإلا صار متناقضا، إذ لا يستحق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق علم على خالقه وآية ودليل، وهو أي الخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتصرفه وتدبيره أمر معلوم، لكن قد يكون آية على معنى خاص. فمثلا نزول المطر آية على إيش؟ على الرحمة، والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاه. فالمهم أن هناك معنى عام تشترك فيه جميع الآيات، وهو كونها دالة على وجود الخالق عز وجل وكمال ربوبيته وسلطانه، وأنه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات. وهناك معنى عام للآية أم قصدي معنى وهناك معنى خاص للآية وما تدل عليه بعينها كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجد على الانتقام ممن عصاه. طيب